إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن الصراط المستقيم الذي يجب أن يتبع، من الصراط المستقيم الذي يجب اتباعه بمقتضى هذه الآية الكريمة، أن يكون المسلم بعيدا عن التشبه بأعداء الله عز وجل، بعيدا عن التشبه بما يبغضه الله عز وجل ويمقته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التشبه بأشياء، نهى عن التشبه بالشيطان، ونهى عن التشبه بالكفار، لأن هذا يقدح في دين المؤمن ويقدح في عقيدته. ونهى أيضا عن التشبه بالنساء، ولعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لأن هذا يقدح في أخلاق المؤمن وفي مروءته ورجولته. فالواجب على المؤمن أن يكون متميزا وأن يكون متمسكا بعقيدة الإسلام وبأخلاق الإسلام وآداب الإسلام، بعيدا عن التشبه بأعداء الإسلام. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره يقتضي تحريم المشابهة بالكفار، لأن المشابهة تقتضي الألفة والمودة والمشاكلة، فإن النظير دائما يميل إلى نظيره. فمن تشبه بالكفار حتى ولو في زيه، في لبسه، في حركاته، في سمته، فإنه سوف يميل إليهم. ولذلك يقول العلماء إن المشابهة في الظاهر تورث ألفة وميلا ومودة في الباطن، لأن النظير يميل إلى نظيره، والشكل يميل إلى شكله. فإذا أصبح هذا المسلم متزين بزي الكفار وعلى هيئتهم وسمتهم وعلى شكلهم، فإنه يميل إليهم ويحبهم. وهذا يحصل عند كثير من شباب المسلمين مع الأسف الشديد، الذين يعظمون الكفار، يعظمون بعض الكفار إما من المطربين أو غيرهم، يحاولون دائما تقليدهم، فيلبس كلبسه، حتى في قصة الشعر أيضا يتشبه به، وفي مشيته وفي حركاته وفي سمته، وربما يتكلم بلغته. وما فعل ذلك إلا لأنه يعظمه في الباطن ويميل إليه. هذه مصيبة أن يكون هذا الشاب المسلم أن يكون معظما ومعجبا جدا بهذا الكافر، سواء كان لاعبا أو كان مطربا أو كان أو غير ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببغض الكفار وألا نتشبه بهم أبدا، وأن نعتز بديننا، وأن نعتز بأخلاقنا، وأن نعتز بعقيدتنا. أما أن يأتي شاب مسلم صاحب عقيدة وصاحب إيمان، الله عز وجل أكرمه بالإسلام وأكرمه بالدين، فيأتي يسقط إلى هذا الدرك، يتشبه بهذا الكافر النجس الذين قال الله فيهم إنما المشركون نجس. هذا الكافر المجرم يأتي هذا الشاب المسلم فينبهر به ويعجب به ويتشبه به، هذا أمر خطير على عقيدة المؤمن وعلى سلوكه وعلى أخلاقه. وكذلك أيضا قل في كثير من النساء اللاتي يتشبهن بالكافرات، هذا يجعل المسلم يكتسب أخلاق هؤلاء ويتأثر بسلوكهم، هذا عدا المحبة والميل في الباطن، وربما تأثر حتى بالعقيدة. وهذا أيضا قاله أهل العلم، إن المشابهة والمشاكلة في الظاهر أيضا تورث مشابهة ومشاكلة في الباطن. فيا عباد الله، كثير من الناس والله غافلون ما يعلمون أثر التشبه بالكفار على أخلاق المسلمين والمسلمات وعلى دينهم وعلى سلوكهم وعلى حتى عقيدتهم. يظنون أن الأمر سهل، يعني ما الذي فيها أن يلبس كذا أو أن يقص شعره على هيئة كذا أو أن يفعل كذا. يعني بعض الناس يتسهلون في أمور خطيرة، ما يشعرون، يعني كأنها أدق من الشعر في عينه، وهي من أعظم الأمور عند الله سبحانه وتعالى. يصدق عليها قوله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني كم من أمر نحن نتساهل فيه ونظن أنه شيء سهل وهو عند الله عظيم. يعني مثلا كالغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس، هذا عندنا من أسهل الأمور، يعني أن يتكلم الإنسان في غيره وهو عند الله عظيم. ما هو سهل أنك تتكلم في المسلم وتطعن فيه وتغتاب المسلم، هذا شيء مو سهل، ولكن نحن لا نرى ذلك أمرا كبيرا مع الأسف الشديد، يعني نستسهل، وكأنه يعني إذا سمعنا شخصا يتكلم في شخص ويطعن فيه يعني كأننا نسمع حديثا عاديا. نعم هو عندنا سهل مع الأسف، ولكنه عند الله عظيم. هذه استطالة في عرض المؤمن. وكذلك أيضا التشبه، لأن هذا مثال أضربه لكم يا عباد الله على أمر نحن نراه شيئا سهلا وهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا التشبه نحن نراه أمرا سهلا وهو عظيم عند الله عز وجل، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم ذلك وقال ومن تشبه بقوم فهو منهم. أيرضى المؤمن أن يكون مع المشركين، أن يكون مع اليهود، أو أن يكون مع النصارى؟ ولا سيما في هذا العصر، حيث إن هذه المجلات وهذه القنوات الخبيثة الشيطانية هذه عززت من مسألة التشبه بالكفار، والمتابع لهذه القنوات بدون وعي شرعي وبدون فهم ربما انبهر وربما وقع في كثير من المخالفات. نسأل الله السلامة والعافية. فيا أيها المؤمن، كن حذرا من أعداء الله عز وجل، وكن حذرا من مشابهة أعداء الله في عقيدتهم أو في فكرهم أو في زيهم أو في عاداتهم وتقاليدهم. كن معتزا بدينك متمسكا به منفردا بشخصيتك، إياك أن تكون إمعه، إياك أن تكون ضعيفا منبهرا متابعا متشبها بهؤلاء النتن وهؤلاء النجس كما سماهم الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يدفع عنهم البلاء. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن صور التشبه بأعداء الله عز وجل كثيرة، ومن أقرب الصور التي تشبه بها المسلمون مع الأسف باليهود والنصارى. وهؤلاء اليهود والنصارى كانوا في يوم من الأيام مستولين على كثير من بلاد المسلمين، ونشروا في هذه البلاد كثيرا من عاداتهم ونظمهم وتقاليدهم التي لا زالت موجودة مع الأسف، مع أنهم رحلوا وانتهى ما يعرف بالاستعمار، لكن لا زالت آثاره. ومن ذلك هذه الكثرة الكاثرة من الاحتفالات والأعياد. نحن في الإسلام ليس عندنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد يا عباد الله يعني شيء ديني وليس شيئا عاديا يعني من العادات. لا، العيد أمر ديني يعني يتلقى من الشرع، فإذا أمر الشرع وشرع لنا الله عز وجل عيدا ويوما من الأيام أيام السنة وقال هذا عيد، فهذا دين وهذا شرع. ولا يجوز لنا أن نحتفل بيوم أو أن نجعل عيدا لم يأذن به الله. لا يجوز أن نقول هذا عيد أو هذا اليوم هو عيد والله سبحانه وتعالى ما شرع لنا ذلك، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دخل المدينة وهم يحتفلون بيوم يسمونه يوم المهرجان، ويوم المهرجان هذا عيد من أعياد الفرس، فأبطله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبطل هذا وقال إن الله عز وجل قد أبدلنا بهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد من الناس أن يحدث عيدا ثالثا، أن يحدث عيدا سنويا ثالثا، وإلا كان مبتدعا. أما الكفار فما أكثر الأعياد عندهم، أعياد وطنية وأعياد قومية وأعياد شيطانية، أشياء كثيرة يحتفلون بها وأدخلوها علينا، إما أن تكون عيدا بدعيا كالاحتفال بالموالد مثلا، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، بعض المسلمين الجهال قالوا نحتفل بميلاد محمد عليه الصلاة والسلام، يعني تشوف الجهل، قالوا النصارى يحتفلون بميلاد عيسى. طيب الاحتفال بميلاد عيسى هل هذا مشروع؟ هذه بدعة النصارى. قالوا نحن كذلك نحتفل بميلاد محمد، ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما شرع لنا هذا، النبي ما قال لنا احتفلوا بميلادي. إذن هذا شوف، هذه من الأعياد البدعية التي دخلت على المسلمين، ثم توسعوا كثيرا فأصبحوا يحتفلون بميلاد كثير من المشايخ والأولياء والصالحين والسادة والكثير من الناس، حتى الرؤساء أيضا، رئيس الدولة يحتفل بميلاده ويكون الاحتفال بميلاد هذا الرئيس عيدا رسميا في الدولة، وهذا شيء غريب. وأمور كثيرة جعلوها أعيادا، إما من جهة الوطنية أو جهة القومية أو غير ذلك، وهذه كلها بدع في الإسلام. ما يجوز للمسلم أبدا أن يحتفل بهذه الأعياد وإلا كان واقعا في محرم ومتشبها بأعداء الله. وهذه الأعياد كلها يعني مما يدلك على أنها بدعة وأنها ضلالة وأنها داخلة علينا من قبل أعداء الله عز وجل، أنها كلها مؤرخة بالتاريخ الميلادي. ونحن معاشر المسلمين ليس عندنا إلا التاريخ الهجري، وهذا لا يعني أنها لو حولت للهجري أنها جائزة، لا، حتى لو حولت للهجري فإنها لا تجوز، هي بدعة، سواء كانت بالتاريخ الهجري أو بالتاريخ النصراني. لا يجوز لنا أن نحتفل إلا بيوم الفطر ويوم الأضحى من أيام السنة. ثم سمعنا في السنوات الأخيرة بعيد جديد تأثر به المسلمون. لو لم يتأثر به كثير من المسلمين والله ما تكلمنا عنه، لأن هذه أمور تافهة وأمور حقيرة وسخيفة. ولكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل إن كان كثيرا من المسلمين عندهم سخف في عقولهم مع الأسف، فيلتقطون ويأخذون أي شيء يأتي من الكفار حتى ولو كان ضارا لهم في دينهم وفي أخلاقهم. سمعنا في السنوات الأخيرة أحدث النصارى وأحدث الكفار عيدا سموه عيد الحب، وانبهر به كثير من المسلمين يحتفلون به، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا معاشر المؤمنين، من شرع لكم هذا العيد؟ تشبهتم بالنصارى واتبعتم النصارى؟ إذا سألك الله عز وجل أيها المسلم، إذا سألك الله عز وجل لماذا احتفلت بهذا العيد، من إمامك؟ من الذي شرع لك هذا؟ كنت متبعا من؟ سوف تقول اليهود والنصارى. أتحب أن يكون إمامك يهودي يهوديا أو نصرانيا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما هذه البدع التي دخلت على المسلمين؟ وما هذه العادات وهذه الأشياء الخبيثة التي تأثر بها كثير من الناس؟ قالوا عيد الحب، هو عيد البغض لأنه بغيض عند الله عز وجل، هذا التشبه بأعداء الله عز وجل. ولولا أن كثيرا منا مع الأسف ربما يعني تابع القنوات وهي تحتفل بتوزيع الورود وبيع الورود، وربما تهادوا الورود واحتفلوا هذا الاحتفال الخبيث، ما نبهنا على ذلك، لأنها والله كما ذكرت هي أشياء تافهة ليس لها قيمة عندنا والله. ولكن التوعية والتوجيه والتنبيه واجب، ولذلك أهل العلم يفتون في هذا التنبيه للمسلمين، لأن الشيء وإن كان يعني يبدو في أول أمره قليلا لكن يكثر، وإن كان يبدو في أول أمره حقيرا لكن يعظم. وهكذا هذه الأعياد وهذه المناسبات الخبيثة التي دخلت على المسلمين، كان يحتفل بها قلة من الناس، فإذا ما في تنبيه وليس هناك توجيه للناس فإن كثيرا من الناس يحتفل بها ويشارك فيها يظن أنها جائزة، فلا بد من البيان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينهم وأخلاقهم ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.